الحمد لله، الحمد لله أهل المغفرة والتقوى، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، نعمه لا تحصى وآلاؤه ليس لها منتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا هو محمد هو عبده ورسوله، أخشى الناس لربه وأتقى، دل على سبيل الهدى وحذر من سبيل الردى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه معالم الهدى ومصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد تقدم معنا من خلال خطبتين سابقتين الكلام على فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلح أخطاء الناس التي يقعون فيها، وبينا أن الدين النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد تقدم معنا أيضا أن منهج الأنبياء هو النصح لأقوامهم، كما كان كل نبي يقول لقومه ونصحت لكم، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع أصحابه على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يخبر أن المؤمنين نصحه وأن المنافقين غششه، وبينا أيضا أن الله عز وجل أمر المؤمنين بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وكان قد تقدم معنا الكلام على شيء من أخلاقه عليه الصلاة والسلام في توجيه الناس وإصلاح أخطائهم، فلعلنا نقف اليوم على ختام ذلك. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما يتعامل مع أخطاء الناس أو عندما يرى المنكرات عندهم كان يمسك العصا من منتصفه، بمعنى أنه إذا رأى الأخطاء على المخطئين لم ينسه ذلك أن يذكر محاسنهم. في حديث أنس الذي رواه البخاري أن رجلا جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد شرب خمرا فأمر به فجلد، قال ثم جيء به مرة أخرى وقد شرب خمرا فأمر به فجلد، قال ثم جيء به ثالثة، فلما تكرر ذلك عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأمر أصحابه فيجلدونه، قال رجل من القوم وهو ينظر إلى هذا الرجل الذي تمكن منه حب المسكر إلى درجة أنه يجلد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يردعه ذلك عن تكرار خطأه، فقال رجل من القوم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورأى ذلك الرجل يلعنه وأنه لم ينظر إلا إلى خطأه وأنه رجل سكير جيء به مرارا وجلده الناس حتى إنهم كانوا يجلدونه بالجريد والنعال والثياب إهانة له لجرمه، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك العبارة لما قال ذلك الرجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به التفت عليه الصلاة والسلام إليه وقال له لا تلعنه لا تلعنه. طيب لما لا يلعنه؟ أليس قد شرب خمرا؟ أليس لم يتب منها؟ أليس يخلو بنفسه فيعصي الله؟ أليس يضرب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يردعه ذلك عن أن يكرر خطأه؟ قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوانب من الخير في هذا الشخص ولم ينظر فقط إلى الخطأ الذي وقع فيه. هذا الأسلوب الذي كان يتبعه صلى الله عليه وسلم يجعله يقبل على كل مخطئ حتى لو كان عاصيا، يقبل عليه بلسان ناصح وبقلب شفيق وبنفس محبة، لا يتعامل معه على أنه كافر أو يهودي ينبغي أن يضرب عنقه أو أن يخذل، إنما كان عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكروا أن قبيلة خزاعة كان فيهم المسلم والكافر، ومع ذلك كانوا عيبة نصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام. عيبة نصح، العيبة هي الحقيبة، شبهوا بأنهم من شدة نصحهم للنبي عليه الصلاة والسلام ومحبتهم الخير له كأنهم حقيبة من نصح أهديت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن منهم من يعبد الأوثان والأصنام ويقع في أنواع من الشرك والكفر والطغيان، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا ينسى محاسنهم لما ينظر إلى مساوئهم صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت اليوم في واقعنا تجد في بعض الأحيان أن أقواما ربما سبق إلى ذهنك من مناظرهم أنهم فساق فجار عليهم أنواع من المعاصي والمخالفات، لكنك إذا تأملت في صالح أحوالهم وفي أسرارهم ربما وجدت عندهم من القرب من الله تعالى ما لا عندك. أذكر أني حضرت مؤتمرا لإحدى الجمعيات الخيرية، فكان من ضمن الحاضرين رجل ثوبه يسحب قرابة 5 أصابع على الأرض، يسحب فعلا يجره معه، وقد حلق شاربه ولحيته، بل إننا لما غفلنا عنه خرج وأخذ سيجارة أو سيجارتين جعل يدخن، فوقع في نفسي، قلت في نفسي ما الذي جاء بهذا الرجل في اجتماع لجمعية الخيرية، ورأيت من إكرامهم له وتلطفهم معه الشيء الذي زاد عجبي. فلما دخلنا إلى العشاء أمسكت أحد المسؤولين، قلت له بالله عليك من هذا الرجل، يعني حضوره غريب، وإذا أكثر الحاضرين هم من المشايخ والدعاة وبعض التجار المحسنين الأخيار، فتعجبت أن يوجد من بينهم وأن يلقى هذا الإكرام. فقال لي ما تعرف هذا؟ قلت لا. قال هذا فلان ابن فلان، فإذا اسمه ليس مشهورا لم أعرفه. قال هذا الرجل قد بنى لنا مسجدا بل مجمعا كاملا في البلد الفلاني، وذكر أحد بلدان أفريقيا. قال كلف هذا المجمع مسجد مع مدرسة مع مستوصف مع جميع الملاحق الإسلامية، كلف 4 ملايين ريال، وكنا قد جمعنا مالا لبنائه، فأقبل وتبرع بالمال كاملا وأمر أن نرد المال الذي جمعناه إلى أصحابه أو أن نصرفه في غيره من مرافق الخير. وهو إلى اليوم هو الذي ينفق عليه، وهو الذي يشغله، وهو الذي يدفع رواتب المدرسين والأئمة ومن يقوم على هذا المسجد. فتعجبت من حاله وأيقنت أن هذا الرجل عنده سر مع الله، فقلت له طيب لماذا لم نرى صورته واسمه مع الأوراق التي وزعتموها علينا؟ قال من ضمن الشروط التي اشترطها علينا أن لا يظهر اسمه ولا تظهر وأن لا تظهر صورته أبدا وأن لا يكرم حتى في حفلنا هذا، كنا سنكرمه ونعطيه درعا، لكنه أبى علينا هذا وقال لا أريد أن يعلم بعملي إلا الله. فإذا نظرت إلى أمثال هؤلاء ينبغي، إذا نظرت إلى أي مسلم مهما كان عاصيا ينبغي أن يقع في قلبك أنه حقق، حتى لو وقع فيما وقع فيه من المعاصي ينبغي أن يقع في قلبك أنه حقق أعظم طاعة أمر الله تعالى بها العباد، وهو أنه حقق التوحيد. صحيح قد يكون مفرطا في صلاة الجماعة، قد يكون عنده ربما أنواع من الكبائر يقع فيها، لكنه مع ذلك قد حقق التوحيد لرب العالمين، فهو لم يعبد غير الله، ولم يطوف على قبر، ولم يذبح لغير الله، ولم يحلف بغير الله، ولم يقع في قلبه وجل أو خوف أو فزع من صنم أو ولي أو جثة تحت قبر أو غير ذلك. فإذا نظرت إلى هذا المقياس العظيم وقست التوحيد الذي في قلبه ثم نظرت إلى معاصيه وجدت أن معاصيه لا تقوم بهذا التوحيد إذا كان صادقا. ألا تعرف حديث صاحب البطاقة الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبره، وذلك أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى فيأمر الله تعالى فتعرض عليه أعماله، قال فإذا سجلات كمد البصر، توضع السجلات التي سجلت فيها أعماله وإذا هي مد البصر ما يستطيع أن يرى أقصاها من كثرتها، وإذا كلها معاصي وليس فيها ولا حسنة واحدة. فيقول الله تعالى له هل ظلمك كتبت الحافظون، هل ظلمت، هل كتبت عليك الملائكة أشياء أنت لم تعملها، هل ظلمك كتبت الحافظون، انظر دقق الآن في سجلاتك، أمامك أكثر من أمامك 50,000 سنة، دقق في سجلاتك انظر. يبدأ الرجل ينظر، فإذا السجلات هذه صلاة ضيعها وهذه فاحشة وقعها، وهذا ربا أكله، وهذا عقوق وقع فيه، وإذا فعله هي معاصي يعرفها ويذكرها. قال: يا ربي فعلا هذا عملي، ما ظلمني الكتبة الحافظ، لا والله، لا وعزتك ما ظلمت. قال: فيقول الله تعالى: هل عندك عمل؟ عندك عمل صالح ممكن يوضع في الكفة الأخرى؟ أنت كل الذي عندك من أعمال في الكفة الأولى، ما بين زنا وفواحش وأنواع من المعصية، هل عندك عمل ممكن أن نضعه في الكفة الأخرى؟ هل عندك عمل صالح؟ فيقول: يا ربي ما لي عمل صالح. فيقول الله تعالى: إني لا يظلم عندي أحد. قال عليه الصلاة والسلام: ثم تخرج بطاقة، تخرج بطاقة، هذه سجلات عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: وتخرج بطاقة. فيقول: يا ربي، وهو ينظر إلى هذه البطاقة، قال: يا ربي، وما تغني عني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فيقول الله تعالى: إنه لا يظلم عندنا أحد. قال عليه الصلاة والسلام: ثم توضع البطاقة في الكفة الأخرى من الميزان، فترجح بكل تلك السجلات، وإذا البطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يعني هذا التهوين من أمر المعصية، لا يعني أننا نهون من أمر المعصية وأن الفواحش وشرب الخمر هو أمر عادي، كلا، فهي بريد الشرك، قد توصل إليه، وقد تجر الإنسان إلى أن يتساهل بأعمال سيئة. وهذا الرجل أيضا الذي قد أخبرنا بخبر صاحب البطاقة، لم يذكر أنه يدخل الجنة مباشرة. صحيح أنه موحد، لكن الذي نعتقده أنه لن يخلد في النار، لأن الموحدين الذين ليس عندهم شرك مهما عملوا لا يخلدون في النار، أن يبقوا فلا يخرجوا منها. لكنه قد أنجته هذه البطاقة من أن يكون كأولئك الفساق، كأولئك الكفار، من الخلود في النار. وإلا فقد يعذب، قد يعذب حتى ينجيه الله، حتى يطهره الله تعالى من سوء عمله. فالذي أعنيه أيها الأحبة الكرام، أنك عندما تتعامل مع الناس، حتى في بيتك، حتى في مدرستك، حتى في عملك، في الشارع، في السوق، في أي مكان، انتبه إذا رأيت من عليه مظاهر المعصية أن تتعامل معه على أنه فاجر فاسق. عندها تجد أنك أحيانا ربما لم تطب نفسك بالتبسم في وجهه، ولم تطب نفسك بمؤانسته في الكلام، ولا بالبشاشة في وجهه، ولا بالإقبال عليه إقبالا حسنا، مع أنه مع معصيته يبقى أنه مسلم موحد، يحشر يوم القيامة مع المسلمين والموحدين، ما دام أنه لم يقع في نوع من أنواع الشرك. وإن كان والعياذ بالله اليوم مع انتشار أنواع من السحر والشعوذة عبر قنوات فضائية وعبر بعض أنواع الاتصالات، وربما سافر بعض الناس إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين، ربما أن بعض الناس من الموحدين مع الأسف بعدما كان قائما على صلاته وصومه وتوحيده، مع وقوعه في أنواع ربما من الكبائر، ربما خرج من التوحيد وخرج من الملة بالوقوع في سحر أو كهانة أو شعوذة لما عرضت هذه بين الناس. لكن الذي أعنيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى عاصيا وإن كان واقعا في كبائر قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عندما يرى أخطاء المخطئين ويتعامل مع مخالفاتهم، أو عندما يرى أحدا قد وقع في منكر من المنكرات، لا يتعامل معه عليه الصلاة والسلام على أنه كما ذكرنا فاجر ينبغي أن يخذل، كان يحسن الظن به، بمعنى أنه قد يكون هذا الشخص وقع في هذا الخطأ من غير قصد منه، فلماذا لا أحسن الظن به؟ روى الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه يوما، فجاء إليه رجل من الناس وهو عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قادما من سفر، وقد أحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، فما هي الهدية التي أحضرها إليه؟ نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فإذا الرجل يجر بين يديه راويتي خمر، تربتين عظيمتين فيهما خمر. لم يعلم الرجل أن الخمر قد حرمت، الخمر حرمت على مراحل، فالرجل لما نزلت الآيات إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ نزلت هذه الآيات القاطعة الدلالة على تحريم الخمر ورجل مسافر فجاء مباشرة أول ما بدأ لم يبدأ بزوجه وولده من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه ومعه الهدية معه راوية خمر. وقد يقول بعض الناس وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر حتى قبل أن يبعث حتى في أيام الجاهلية هل كان يشرب أو حتى قبل أن تحرم هل كان يشرب؟ لا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولم يكن أبو بكر يفعل ذلك حتى في أيام الجاهلية وكان حكماء الناس وعقلاؤهم وأشرافهم أصلا يترفعون عن شرب الخمر حتى وهم في جاهلية يعبد صنم ويترفع عن شرب الخمر كيف يسعى في جنون من عقل وكان بعضهم قد سئل قيل له لما لا تشرب الخمر وهم في جاهلية قال إني رأيت الرجل إذا سكر اتهم أمه وواقع بنته إذا سكر سب أمه بأنها وقعت في الفاحشة وواقع بنته فعل بها الفاحشة قال فأنا أرفع نفسي عن مثل ذلك وهم في جاهلية فهل يعقل أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؟ لا. إذن لماذا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الهدايا؟ كان بعض الصحابة وربما غيرهم أيضا ممن يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الملوك كما أهدى إليه المقوقس وهو نصراني في الإسكندرية كان ربما أهدوا إليه وأهدى إليهم كان بعضهم يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يهدي إلى الصحابة أشياء وهو يعلم أنهم لن يستعملوها لكن يعطونها لغيرهم أو يأمرون ببيعها فإذا كانت الخمر حلالا ولم يلزم بتحريمها جاز له عليه الصلاة والسلام أن يأخذها وأن يبيعها وأن يأخذ ثمنها لأنها لم تكن حراما أو أن يهديها إلى غيره لأنها لم تكن حراما فكان الصحابة يهدون إليه عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك كما أهدي إلى عمر رضي الله تعالى عنه قطيفة من حرير فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا أفعل بها؟ قال أهدها لأخيك فأهداها إلى أخيه الكافر في مكة وذلك أن ذاك الرجل ليس عنده مسألة حلال ولا حرام فدل على أنه عليه الصلاة والسلام ربما أهديت إليه أشياء ويعلم الصحابة أنه لن يستعملها لكن ربما لنفاستها يبيعها عليه الصلاة والسلام ويستفيد من مالها فلما وضعت راويتا الخمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفتحها فإذا هي خمر نظر إليه صلى الله عليه وسلم ولم يقل أما تخجل من أما تستحي أليس في وجهك مسحة خجل أو حياء تهدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء وسيد الأتقياء والأولياء تهدي إلى راوية خمر ما تستحي أنت ما هذه الهدية ولم تجد هدية إلا هذا ولم يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه أو يدفعها برجله ويصرخ بهذا الرجل ويخرجه لا ننظر لماذا اختار هذا النوع من الهدايا ننظر ونتأمل فالتفت صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الخمر رفع بصره إليه قال عليه الصلاة والسلام بكل هدوء ولطف قال أما علمت أنها قد حرمت يعني غريب أنك تحضر لي خمر هذا هدية عجيبة السبب الوحيد لنحسن الظن بك ليس أنك مدمن خمر فتريد أن الناس يشربونك شربك لا هذا السبب نحن نستبعد إحسانا للظن بك وليس السبب أنك وجدتها رخيصة واشتريتها لا السبب الوحيد الذي يمكن أن نحسن الظن بك لأجله أنها قد حرمت قال أما علمت أنها قد حرمت أنك جاهل ما تدري أما علمت أنها قد حرمت قال رضي الله تعالى عنها حرمت لا والله ما علمت ذلك يا رسول الله ثم قام رضي الله تعالى عنه من غير ما يأمره النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى السوب الحسن الذي اتبعه معه ما أخذها الرجل ومضى بها قام الرجل إليها فقال له بعض من عنده بعها واستفد من ثمنها بعها يوجد ناس هنا يهود بعها واستفد من ثمنها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه الشيء الحرام لا يجوز لك أن تبيعه وأن تأخذ ماله أما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فقام رضي الله عنه وفتحها وجعل يسكبها على الأرض وهو قد اشتراها بحر ماله طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي فتح مكة أيضا لما أقبل صلى الله عليه وسلم بكتائب المسلمين المجاهدين معه لأجل أن يفتحوا مكة، أقبلت الكتائب وقد قسمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقساما، كل قسم يدخل من جهة من جهات مكة حتى بغت الناس في داخل مكة. كان بعض هؤلاء الأقسام، بعض هؤلاء الألوية، ربما قادهم سعد بن أبي وقاص، ربما قادهم خالد بن الوليد، كل واحد من الصحابة من الذين يقودون الجيوش جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نقب من هذه الأنقاب وعلى كتيبة من هذه الكتائب. فأقبل الصحابة يدخلون، فأقبل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بكتيبته ومر بقبيلة اسمهم بنو جديمة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس أن يدخلوا إلى بيوتهم أو إلى المسجد أو في بيت أبي سفيان، من دخل داره فهو آمن، أقفل عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. معناه الذي يكون في الشارع واقف أمامنا أنه يريد قاتل فنقاتله، الذي يريد أن يأمن على نفسه يدخل إلى بيته وانتهى الموضوع. هناك حظر للتجول، ممنوع أن نجد أحدا في الشارع، أي إنسان نجده في الطريق معناه بأنه يريد قتالنا فسوف نقتله. فكان هذا الأمر عاما على جميع الناس، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون أننا إن وجدنا أحدا في الطريق في الشارع أمامنا معناه أنه سيقاتلنا فنقاتله. فأقبل خالد مع جيشه فإذا قبيلة اسمهم بنو جديمة، وكانوا قد خرجوا ووقفوا أمامه بسيوفهم، هم قوم أسلموا ولم يعلم خالد بإسلامهم، لم يعلم أنهم مسلمون، لم ينتشر أنهم أسلموا، وخرجوا الآن بسيوفهم نصرة لدين الله، يريدون أن ينضموا إلى جيش خالد في القتال. فنظر خالد إليهم فقالوا له، وكانوا يريدون أن يقولوا قد أسلمنا، فلم يعرفوا هذه العبارة، هم لم يوفقوا إليها، فقالوا قد صبأنا. صبأنا صبأ في اللغة العربية يعني غير دينه، صبأ يعني غير دينه، فلم يقولوا أسلمنا، قالوا قد صبأنا. خالد كان يسمع هذه العبارة يسب الناس بها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يهاجر، وكانوا يسمونه الكاهن والشاعر والمجنون والكذاب والصابئ. فتذكر أن هذه كان يسبها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تسبوننا تستهزئون بنا، وقالوا قد صبأنا قد صبأنا. فأقبل خالد رضي الله تعالى عنه يقاتلهم بالسيف وهم يصيحون صبأنا صبأنا. فلما أقبل بالسيف إليهم دافعوا عن أنفسهم بلا شك، فقتل منهم 70 رجلا. ثم وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل خالد كيف تقتلهم يا خالد، هؤلاء المسلمون كيف تجرؤ أن ترفع سيفك على وتجري عليه دم امرئ مسلم، كيف تجرؤ على هذا يا خالد؟ فقال خالد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله سمعتهم يقولون قد صبأنا ولم يحسنوا يقولوا أسلمنا، ما الذي أدراني ناس أمامي الآن بسيوفهم وأنت قد أمرت أن يبقى الناس في بيوتهم وهم أمامي بالسيوف يقولون قد صبأنا، ماذا تريد أن أفعل؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، هذا الخطأ يا ربي صحيح أن خالد معذور في ظاهره ولم يعلم أنه مسلم، وإلا لو علم أنه مسلم لما جاز له أن يقاتلهم. قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم خالدا أكثر لأنه أحسن الظن به، وهو رجل جاء مجاهدا في سبيل الله تعالى مبتغيا وجه الله تعالى في ذلك، ولم يحسن أولئك أن يبين لهم مرادهم. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأولئك 70 فأرضي أهلهم، ودفع صلى الله عليه وسلم دياتهم إلى أهلهم لأنه مسلم قتل خطأ. أيها الأحبة الكرام، والله يا إخواني لو تعاملنا نحن مع الناس اليوم مع انتشار الشهوات اليوم بين الناس ووقوع كثير من الشباب وربما الشيب فيها، لو تعاملنا مع الناس بهذا المنهج النبوي ورأى الناس منا لما نتعامل معهم رأوا حبنا ولطفنا وعنايتنا بهم وشفقتنا عليهم
ورأوا فعلا في قلوبنا نصحا صادقا لهم، وعلموا من خلال تعاملنا معهم واحتفائنا بهم أننا لا نريد لكم إلا الخير، حتى وإن كنت كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، حتى وإن زنيت وإن سرقت وإن وقعت فيما وقعت فيه، فأنت تبقى صحيح أنك وقعت في أنواع من الكبائر، وأن الله تعالى قد توعد من وقع فيها بالإثم العظيم والعقاب الجسيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إلى غير ذلك من النصوص في مثل هذه المعاصي، إلا أنك تبقى معنا في خندق واحد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك لم تسجد لصنم ولم تطف على قبر ولم تعبد غير الله تعالى ولم تتقرب ولم تقدح توحيدك بشيء، فتبقى أنك إن نظرنا إليك ربما كان فيك قرابة 70% خطأ ومعصية، لكن فيك 30% أو 40 أو 60% لا يزال عندك شيء من الخير، فنحن بتشجيعنا لك ولطفنا معك وتبسمنا في وجهك ورفقنا في معاملتك وإشعارك بأننا نحبك ونحب الخير لك، نحن في الحقيقة نأتي إلى هذا الجانب من الخير الذي هو 30% أو 40% ونزيده حتى يطغى على غيره من الشر. لكن إذا عبسنا في وجهك ولم نتلطف في عشرتك وأشعرناك بأنك فاجر فاسق عاص مدبر لا حظ لك في الآخرة ولا حظ لك من رضوان الله تعالى، وبينا من خلال تعاملنا معك أننا قد غسلنا أيدينا منك، ربما ذهبت وانغمست أكثر في, 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 في بحر المعصية حتى زادت تلك 70% ووصلت إلى 80 وإلى 90. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر رجل من بني إسرائيل، بل هما رجلان أخوان، أحدهما كان عابدا تقيا لا يكاد أن يفارق سجادته ما بين استغفار وركوع وسجود وعبادة، وقد كان منهم أقوام ممن ترهبنوا ووقعوا في الرهبانية الذين لا يتزوجون ولا يشتغلون ولا يعملون ولا يكتسبون ويتعبدون أناء الليل وأطراف النهار، كانوا نفرا من بني إسرائيل. فكان هناك رجل من هؤلاء، رجل عابد صالح، وكان له أخ مقيم على المعاصي، أنواع من المعاصي، كان هذا الرجل يتوجه إلى سجادته وذاك يتوجه إلى خمره، هذا الرجل يخلو بربه وهذا يخلو ببغي من البغايا، وكان كلما نصحه لم يقبل منه: يا فلان اتق الله، يا فلان لا تفعل مثل ذلك، يا فلان انتهي عما أنت عليه من المعصية. وذاك الرجل لا يقبل منه أبدا، وأحيانا يرد عليه ويقول: ما لك ولي، يعني ما دخلك بي، ما لك دخل فيني، ما لك لا تتدخل في شأني، يقول: ما لك ولي. وأحيانا يقول له: دعني وربي. فبعض الناس يقول: الله بيعذبك أم بيعذبني؟ يقول: أنا سيعذبك أنت لأنك صاحب المعصية، خلاص أنا مع ربي أصلح، ونحو هذه العبارات. فقال: أنا وربي، دعني وربي. فغضب يوما هذا الرجل الصالح، غضب وقال: والله لا يغفر الله لك وأنت تتحكم في رب العالمين، فحدد له يا ربي من تغفر له، من أنت حتى تحكم على الله أن يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، من أنت؟ صليت ركعتين وسجدت سجدتين وقرأت كتابين وتصدقت بشيء من المال وحكمت، خلاص أنا الآن بلغت مراتب عليا عند الله حتى أني أحدد لرب العالمين من تغفر له من لا تغفر له، من أنت؟ ربما كان عنده أحيانا من الأعمال في سره ما يتجاوز الله تعالى بها عن خطاياه: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: والله لا يغفر الله لك. غضب الله وقال: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتحكم فيني؟ من ذا الذي يحكمني؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. ومات ودخل ذاك اللي كان على معصية إلى الجنة، ودخل هذا إلى النار. وقال ابن عباس لما روى الحديث كان يبكي ويقول: قال كلمة رجل الصالح، كلمة واحدة يا ليت مسك لسانه، لكن ما جره إليها إلا ربما إعجابه بعمله، قال كلمة أوبقت عليه سائر عمله، قال كلمة أحبطت عليه أعماله، وفي رواية قال كلمة أفسدت عليه دنياه وآخرته. أفسدت عليه دنياه بسوء تعامله مع أخيه وهجرانه له، وأفسدت عليه آخرته بسوء عمله مع رب العالمين. لذلك يا أحبابي ينبغي على الإنسان أن ينظر كما ذكرت إلى الجوانب المشرقة في إخوانه المسلمين قبل أن ينظر إلى جوانب العصيان عندهم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من الآداب الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل بها مع الناس عندما يرى أخطاءهم أو يرى أنواعا من المنكرات منهم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يصلح خطأ من الأخطاء أو أن يناصح أحدا من المخطئين والواقعين في المنكرات يهيئ ذلك المنصوح لقبول نصيحته. وهذا قد تقدم شيء منه في خطبة سابقة، بمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يثني على هذا المنصوح: لولا أني أعلم منك الخير والصلاح، لولا أنك من المؤمنين، لولا أني أرى في وجهك إشراق إيمان لما نصحتك. عندها لما تتقدم بهذه العبارات يقبل منك، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد أراد أن يقدم له نصيحة في ذكر يقوله بعد الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني أحبك، ثم قال: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفين، علمني التشهد وكفي بين كفين، يعني صافحه، فلما وضع ابن مسعود يده وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فوقها وقال له: إذا جلست في التشهد فقل كذا وكذا. وكذلك من أحسن الأمثلة في ذلك ما جاء أن سويد بن الصامت كان رجلا يسميه قومه الكامل لجلده وشعره وحكمته ولشرفه ونسبه، وكان رجلا حكيما في الجاهلية، وكان قومه له عندهم مقدار عظيم وأشعار سائرة بين الناس، وهو الذي كان يقول: ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساء كما يفري، مقالته كالشهد ما كان شاهدا وبالغيب مأثور على ثغرة النحر، يسر كبابيه وتحت أديمه نميمة غش تبتلي عقب الظهر، تبين لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشزري. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبره أقبل صلى الله عليه وسلم إليه ووقف أمامه ودعاه إلى الإسلام وقال: معي قرآن. فقال له سويد: لعل الذي معك مثل الذي معي. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: وأنت ما الذي معك؟ حافظ قصيدتين وحكمتين وتقارن بها القرآن؟ لا، قال: اعرض علي الذي معك، سمعني الذي عندك، انظر للرفق واللطف. رجل يقول: أنا عندي قرآن مثل قرآنك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ما هذا الكلام، لأنت مجنون، أنت يعني